بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 14 من شهر جماد الأولى من عام 32 و400 للهجرة، بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، لمعالي شيخنا ووالدنا سماحة الوالد صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. بين لأمته صلوات الله وسلامه عليه كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، وفيما نحن فيه في بيان حد السارق، الله سبحانه وتعالى ذكر حد السارق في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفصلت السنة بيان ما يقطع به السارق من السارقة، وفصل العلماء من فهمهم لنصوص الشريعة الشيء الذي إذا أخذ قطعت به اليد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحد الأدنى الذي من سرق ما تبلغ قيمته، هذا الحد تسرق، وأما الكثير فلا حد له، تقطع يد السارق إذا بما قيمته 3 دراهم، وهو ربع دينار، لأن الدينار 12 درهم. وفي المجن قال قيمته 3 دراهم، والمجن هو الذي يستعمله الناس في أيام الحرب، يتقي به المحارب ما يحتمل من ضربات السهام أو الرماح أو السيف، يرد بهذا المجن ما يدفع به ما قد يراد إصابته به. ومن رحمة الله جل وعلا ما شرعه للناس من عقوبات، فما من عقوبة شرعها الله جل وعلا في كتابه أو سنها نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهي لتحقيق مصلحة العباد في دفع المكروهات عنهم وفي جلب المصالح والمنافع لهم وفي توطيد الأمن على ما بأنفسهم وعلى ما بأيديهم وإخافتهم عن أن يعبثوا بالأمن الذي الأمة تحتاج إليه حاجة ملحة، لأنه لا حياة مستقرة في لمجتمع من المجتمعات إلا بتحقق الأمن. وتحقق الأمن يحتاج إلى طاعة الله جل وعلا، فإذا تجرأ الناس على المعاصي ربما سلبهم الله جل وعلا الأمن، وكم ضرب الله جل وعلا من الأمثلة كأهل القرية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لما ضلت كفرت أذاقهم الله لباس الجوع والخوف. لا شك أن الجوع مع الخوف من أسوأ إن لم يكن أسوأ عقوبات الدنيا، لأن الإنسان بإمكانه إذا كان لا يخاف ولو لم يكن عنده ما يقتات به أن يسير في الأرض ويتعرض في طلب الرزق، وإذا كان عنده ما يؤمن قوته ولكن يخاف يمكث في البيت، فإذا فقد القوت وافتقد الأمن فهذا من تعاسة العباد. والله قص علينا قصة سبأ وما كانوا فيه من رغد عيش، ثم تحول عليهم سبب ثرائهم وعزتهم بأن صار سبب عذابهم. وقال الله في نهاية القصة أنه إنما فعل بهم ما فعل لكفرانهم، وأنه إنما يجازي على قدر كفر العباد. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لا يعاجل الناس بالعقوبات، لأنه يملي ولا يهمل، فإذا لم يرتدع الناس ويرجعوا إلى ربهم أوشك أن يأخذهم، كما في قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالسرقة ولو كانت قليلة لما ينظر الواحد إلى مقدار العقوبة على سرقة يرى أنها سهلة قليلة الأثر، ومع ذلك تقطع اليد، هذه اليد التي ديتها نصف دية الإنسان تقطع بقليل من المال. ولهذا استنكر من في عقله مرض هذه العقوبة، كما يروى ما يزعم أنه للمعري يد بخمس مائين فدية قطعت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. ثم جاء البيت الثاني قال تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ ونسيت البيت من عندنا. رد عليها آخر قال أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يعني لولا أن الله جل وعلا شرع هذه العقوبة الشديدة الواقع التي يستنكرها أموات القلوب أو مرضى القلوب، لكنها عين الرحمة. إذا عرف السارق أن يده تقطع إذا سرق، ما أقدم على السرقة وعقله حاضر إلا إن ظن أنه يفلت من العقوبة، ولا لا يمكن أن يقدم على سرقة المال وإن كثر يكون ذلك المال سبب زوال يده. والشيطان يملي لابن آدم يعده ويمنيه، لكن وعد الشيطان لا ينتهي إلى فرج، يشترط في القطع أن يكون السارق سرق من مالا مما يحفظ عادة المال فيه، فلو وضع المال على قارعة الطريق وإن كان واضعه لا يريد أحد أن يأخذه أحد، فأخذه إنسان لا يقال هذا سارق تقطع يده. ثم الأموال يختلف الحرز الذي تحفظ به، في أشياء حرزها محدد، فمثلا الزروع ونتاجها حرزها أن تجمع في موضع جمع المحاصيل الزراعية. بهيمة الأنعام حرزها أن تأوي إلى محل مراحها، على تفصيل ذكره الفقهاء في كتب الفقه في الحرز. أن يكون المال إذا كان مما يحرز بالبيوت أن يكون قد أغلقت عليه أبواب خزائنه، ولذلك يكون الإنسان الذي يتساهل في حفظ ماله يكون منفرطا، هو حقيقة لا يحل لأحد أن يأخذ مال أحد، لكن لا تقطع يد أحد إذا كان صاحب المال مفرطا في إحراز ماله فيما يصونه عادة. ولا يثبت حد القطع إلا باعتراف السارق اعتراف لا إجمال فيه، أو بشهادة رجلين عدلين، ولا تقبل النساء في شهادة في الحدود، أو بشهادة رجلين عادلين ثقتين يشهدان بواقعة السرقة وأنها من الحرز، ولا بد أن يبين نوع الحرز. فلو وجد أن الباب غير مغلق قيل صاحب المال مفرط، كل ذلك إمعانا في صيانة عضو ابن آدم عن الإتلاف، وإن كان إتلافه ما جاء ظلما وإنما جاء عدلا ورحمة من الله جل وعلا بالمجتمع، وقد لا يكون خيرا محضا للسارق لكنه خير للمجتمع، تصان به أموالهم ودماؤهم، لأن محاولة سرقة مال إنسان تحمل صاحب المال على الدفاع عن ماله، وقد تؤول المدافعة إلى قتل قاصد السرقة أو قتل صاحب المال، فيجتمع في على الحال قتل ظلم وسرقة المال. ولهذا لا تجد حكما شرعيا إلا وعين المصلحة للأمة أن يكون ذلك الحكم مشروعا، فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين.
حسن الله إليك. اشتراط حرمة المال أن يكون مالا محترما،
كل ما كان مالا يصح تملكه فلا بد أن من يسرق ما تبلغ قيمته ربع الدينار وتتوفر شروط إقامة الحد أنه يقام له فيه الحد. في أمور لو كان الإنسان مستخدما وسرق من بيت مستخدمه أشياء مستخدمه ما وضعها في مكان مأمون أن يصل إليه خادم، كان يكسر صندوقا أو بابا مغلقا على ذلك المال يقام الحد. أما إذا بلغ به إحسان الظن بالخادم إلى أنه لا يحرز المال عن إحرازا كإحرازه عن سائر الناس يكون قد فرط. كذلك أن لا يكون للشخص احتمال شركة في المال، فإذا سرق شيء مالا مشتركا بينه وبين أصحابه أو يعاقب على السرقة ويسترد منه حق الآخرين، لكن لا تقطع يده.
أحسن الله إليك. طريقة إقامة الحد في اليد، حد السارق تقطع من أين حفظك الله؟
تقطع من مفصل الكف،
اليد اليمنى.
اليمنى.
أحسن الله إليك يا شيخ.
في خلافات، أحد يقول تقطع من المرفق، لكن الصحيح هو أنها.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
هذه المرأة من بني مخزوم من قريش، وبيت بني مخزوم أحد البيوت البارزة في قريش في الشرف. سرقت، فعلموا أن يدها تقطع، فأهم قريشا أن تقطع يد قرشية، وهابوا أن يتجرأ ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطع يدها. ثم فكروا كيف يصنعون، فقالوا لا يجترئ عليه إلا أسامة، لأن أسامة بن زيد ابن مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لابنها عبد الله في مسألة، قال إن أسامة أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك، يعني زيد بن حارثة. فهم قالوا هذا ابن حب رسول الله، كلمة حب يعني ابن محبوبه صلى الله عليه وسلم. فما كان من أسامة رضي الله عنه إلا أن تقدم بالشفاعة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب الناس، أو اختطب يعني خطبهم، ثم أخبرهم أنه قال إنما هلك من كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه. ثم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي تمام الحديث أن هذه المرأة كانت تستعير الشيء ثم إذا استعارته جحدته. هذه المسألة محض خلاف عند العلماء، هل يقطع الإنسان بها أو لا؟ الحديث في مبدأ يدل على ذلك، وهو أيضا في المذهب في أكثر العلماء قطع يده، في مذهب الحنابلة أنها تقطع يد المستعير للمال ثم يجحده تقطع يده. فالنبي أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت. وأخبر أن ما أهلك من كانوا قبلنا هو هذا الفعل وأمثاله، يعني لا ينفذون شرع الله في كل أحد، وإنما ينفذ في الضعاف والذين لا شأن لهم في المجتمع، وأما أهل المكانة فلا تنفذ فيهم الحدود، ما تقطع أيديهم. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن أمر الحد ليس كغيره، ولذلك ملعون من شفع في حد من حدود الله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، وقال: فعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر.
هذا فيما يتعقد لقب حد شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الشارب 80 جلدة، فقد كان الناس مقبلين على الدين مستسلمين لأمر الله وأمر رسوله، معرضين عن كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويندر أن يوجد من يخالف هذا الأمر، وإذا خالف قد يخالفه بتأويل. فلما جاء بهذا الرجل الشارب جلد بسياط وحذاء، ربما في ثوب يضرب به، لكن نحو من 40 جلدة. فبقي الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عمر اتسعت رقعة الأمة وكثر الترفع عند الناس، وبخاصة أيضا في البلاد التي فتحت. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة كأنه تقال هذا الحد، ورأى أنه غير رادع، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود حد القاذف، حد القذف 80 جلدة. فأمضاه عمر رضي الله عنه 80. وفي لفظ وفي رواية أن علي رضي الله عنه قال: إن من سكر هذا، ومن هذا افترى، والقاذف مفتر، فهذا يحد 80 جلدة. ثم علي رضي الله عنه في إمارته جلد الحد، فقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. ثم قال: وكل حق. يعني أن هذه العقوبة التي أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقوبة التي أوقعها أبو بكر الصديق، والتي أوقعها عمر، كلها حق، يعني أنها كلها تهدف للمصلحة. ثم اختاره رضي الله عنه لما أقام الحد، اختار 40 جلدة. وأنا الآن ما نتأكد هل هو في إمارة علي أو أنه لما قال عثمان له لرجل سكر من قريش: اجلده يا علي. فقال علي للحسين: اجلده يا حسين. فقال الحسين: من أكل قارها فليتولى حارها. فقام علي رضي الله عنه وجلده هو. فالله أعلم القصة هذه نسقتها الحسين، لكن سبقا قرأتها، فالله أعلم. وأما قول علي فهو بسند جيد، أنه قال: من سكر هذا ومن هذا افترى، إلى آخره. بقي الوضع الذي عندنا الذي استقر عليه أمر الناس: الجلد 80 جلدة للشارب. بقي الشارب إذا شرب أكثر من مرة بماذا يعاقب؟ روى الترمذي حديثا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب فجلده الحد، فإن عاد فجلده الحد، فإن عاد فجلده الحد. ثم في الرابع قال: فاقتلوه. واختلف العلماء هل يقتل؟ يقول للترمذي رحمة الله عليه: وهذا الحديث من مما ليس عليه العمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بل عليه العمل إذا علم أنه لا يردعه إلا القتل. وهذا هو الراجح والله أعلم، إن الوالي أو الحاكم إذا جاء بشخص وسكر أكثر من 4 مرات وجاء بعد ذلك وظهر له أن هذا الشخص لا يرتدع عن الشرب وصار يخشى أن يقتدى به في هذا السوء، يجوز قتله، يعني تعزيرا.
أحسن الله إليكم. وهل يزاد عليه في الحد تعزيرا؟ أحسن الله إليك.
لا يزاد على 80 لأجل السكر، لكن إذا كان للسكر وما صاحبه أو سبقه أو لاحقه يضاف تعزير، هذا يرجع لاجتهاد القاضي.
أحسن الله إليكم. وعن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله.
هذا الحديث هو يعني كما هو بين يدينا في الصحيحين، لكن لا يعني يقصد أنه إلا في حد من حدود الله، أنه يعني في حد الخمر أو حد القذف أو حد الزاني البكر، لا يقصد هذا، وإنما يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد، يعني إلا ما كان لارتكاب أمر محرم. الإنسان يؤدب ولده ويجلده إذا لم ينفع فيه الإرشاد والتوبيخ، يجلد مملوكه إذا كان مسيئا غير متجاور ولا متعاون وأمثال ذلك، يجلد المدرس الطالب، وهذه من مخازي أخلاق الغرب التي انسحبت إلينا. كان الطلاب ما ينجح الطالب من الابتدائي إلا وهو على قدر من المعرفة يتفوق على المتخرج من الثانوية العامة في الإملاء والخط والنحو. تجد أن هذا المتخرج من الابتدائي يتفوق على المتخرج من الثانوية العامة في هذه الميادين مع ما يضاف إليها، وما كان المعلمون يضربون ضربا يقتل، لكن الصغير في الغالب أنه لا يزجره إلا الخوف. ثم إن الشارع بيّن أن من التأديب الضرب: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. لكن جاءنا هذا التقليد الأعمى من جر على البلاد الإسلامية في التعليم وصار يمنع الضرب، فحصل الفشل في المدارس الابتدائية والمتوسطة بسبب هذا التقليد المقيت. وهكذا من يقلد من لا يؤمن على أمانة تكون عاقبة الندامة. في المقصود بفوق حد أي لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد، إلا في عقوبة شرعية. مثلا إنسان يؤمر بالصلاة ولا يصلي، يؤمر بصلاة الجماعة ويرفض، يجلد. جلد 10 أصوات ما أفادت، يجلد أكثر من ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة. وإن كان الواحد لا يكفر كفرا بعدم الصلاة لكنه يعتبر فاسقا عاصيا. لو قيل لإنسان لا يشهد الجماعة يا فاسق، وغضب وأراد يقيم الدعوة على قائل هذه الكلمة وأثبت عليه أنه لا يشهد الجماعة، لو قال يا منافق كانت أيضا قريبة، لأن الصحابة يقولون لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فالقصد إلا في حد يعني إلا في عقوبة شرعية، ما هي مجرد تأديب. ولذلك عمر جلد 300 صوت، ليس في حد لا في خمر ولا في زنا، ومع ذلك جلد 300 صوت.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
فيما يتعلق بالخمر، لابد من ثبوت السكر، ولابد من ثبوت أنه بسبب شرب خمر. وتعرف هذه باستشمام المتهم بأنه في حال سكر، ثم إذا شم به رائحة يتأكد، خشية أن تكون هناك علة ينبعث منها ما يشبه رائحة الخمر. يعني لا يقام الحد إلا بعد التثبت من حصول ارتكاب المسكر، وهذا مطلوب من الذي يتحرى بالشخص، ومن القاضي إذا جاء به إلى القاضي في الحال ليقام عليه الحد. لكن في الوقت الحاضر السكر لا يؤتى به في الحال، يقبض عليه، ثم إذا دارت المعاملة وذهبت إلى القاضي الحد الذي يثبت بالاعتراف، وهذا يشمل ما سبق من الأبواب التي مرت الآن. الحد الذي إنما ثبت باعتراف مرتكب موجب الحد، إذا رجع عن اعترافه اندرأ الحد عنه. فمثلا السارق جاء به واعترف أنه سرق، لم يوجد المتاع لكن اعترف أنه سارق، لو رجع عن هذا الاعتراف يقول: أنا ما كنت أفهم أن هذا شديد سرقة، وإلا لم أسرق، لم يقام عليه الحد. كذلك شارب الخمر، إذا اعترف أنه شرب لكن لم يوجد ما يدل على أنه شارب، ثم رجع عن اعترافه. كذلك الزاني والزاني وضعه يحتاج إلى تكرار على خلاف في اعتباره، لكن القصد هو أن الحد إذا لم يثبت إلا باعتراف مرتكب موجب الحد، فإن رجوعه عن ما اعترف به يدرأ عنه الحد. بقي في موضوع التلقين، هل للقاضي أن يلقن السارق بأنه ما سرق؟ هذا ثبت عن الصحابة أنه يؤتى بالسارق وليس معه المال المسروق فيقول لها أسرقت؟ ما يخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت. الرجل الذي جاء زانيا أن برد اعترافه في بداية الأمر، وقال له أبيك جنون؟ قال لا. قال لعلك قبلت الآخرة فبين. فقصدي أن هذه الحدود إن ثبتت بالشهادة القاطعة فهي كافية، وإذا لم تثبت إلا بالاعتراف فالاعتراف يملك المعترف الرجوع عنه حتى عند إرادة تنفيذ الحد عليه. فيما يتعلق بالزنا أظن سيأتي لما أورح
انتهى
الزنا
سبق الله
خلاص أنا ما أورح شيء. فيما يتعلق بالزنا لابد أن يوضح للزاني هل فعلت كذا وكذا إلى آخره، كالميل في المحك كالمرود كالرشاة في البير إلى آخره. هذه الأشياء لابد من التأكد، ومع ذلك إذا رجع عن اعترافه إن درأ عنه الحد. هذا إذا كان الحد إنما ثبت بالاعتراف. أما إذا ثبت للبينة هذا نادر في الزنا أن يثبت للبينة، لأن أمر الزنا أمر صعب أن يثبت. لكن لو شهد أناس أنه قد اعترف، ما دام أنه إذا اعترف أمام القاضي يملك أن يرجع، فمن باب أولى إذا اعترف عند شهود بأنه سبق أن ارتكب هذا. فالحدود حتى إن أمر الحرابة التي عقوبتها من أشد العقوبات، ذكر العلماء أن من لم تثبت حرابته إلا باعترافه أن رجوعه عن الاعتراف يدرأ يعني يمنع الحد عنه.
أحسن الله إليك. كتاب الأيمان والنذور، نعم. حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل،
هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، النبي قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. هذا الحديث هذا النهي يدل على التحريم، لا يجوز للإنسان أن يسأل يطلب أن يكون أميرا على الناس إلا إذا كان يعلم أنه لا يوجد من يفي بالغرض ويمكن أن يقوم بأعباء الإمارة. في هذه الحالة لا حرج. النبي قال لا تسأل الإمارة، ثم بين السبب الذي نهاه عن سؤال الإمارة، قال فإنك إن سألتها وكلت إليها، يعني لم تشمل بلطف من الله جل وعلا وتوفيق، يعني أن الإنسان إذا طلب ما لا ينبغي له أن يطلبه لم يشمله الله بلطف وتوفيق، وهذا ليس في كل شيء، لكن في الأمور التي القيام بها فيه ثقل ومشقة وإن كان الناس يعشقونها، لأن الإنسان يحب أن يكون مسؤولا عن الناس يتصرف بأمورهم كما يقال في يا حبذا الإمارة ولا على الحجارة. لكن مع ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها يعني أعنت عليها. يمكن يأتي أحد ويعترض بقصة يوسف عليه السلام. يوسف قال للملك لما قاله إنك اليوم لدينا مكيل أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في سنة قديمة كانت عندي محاضرة في مكة في جامعة أم القرى، كانوا معترضين على القضاء أنه ما يختار من جامعة أم القرى أحد. فقلت إن طلب الإمارة وطلب القضاء ممنوع شرعا، وبالنسبة لكم ما تولت إدارة جامعتكم النظر فيكم ومن هو الكفو وميزت بينكم ورشحت من ترشح. اعترض علي معترض في اللحام وقال انك تقول لا يجوز، ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض. فاجابته قلت فبدئتني مثل يوسف اضمن لك انه يصير قاضي.
نعم. ثم قال
ثم بقيه الحديث، ثم قال في حديث عبد الرحمن بن سمرة جاء في موضوع في الأيمان، قال إذا حلفت على شيء على يمين ثم رأيت أن فعل هذا الذي حلفت ألا تفعله هو الأولى فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. الإنسان قد يحلف أن لا يزور أخاه أو أن لا يدعوه لأي مناسبة في بيته، ليس لأمر ديني ولكن أكثر ما تكون المغاضبات ليست على الدين، أكثر ما يكون بين الناس سوء تفاهم وخلاف لا يكون على أمر ديني وإنما يكون على أمر دنيوي. النبي قال لعبد الرحمن إذا حلفت يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت تهمة عائشة رضي الله عنها وبرأها الله جل وعلا وأخذ الرافضة الذين لا يزالون في بغيهم وظلمهم وكذبهم على الله وعلى رسوله، أبو بكر قال لن أعطي نسطح كان من قرابته وينفق عليه فقير، فحلف ألا أنفق عليه، فنزل في ذلك ما نزل. ولا يأتلي الإنسان يعني أن لا يفعل الخير، فما كان من عم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا وأعاد ما كان يجريه على مصطح. الحديث الآخر ما أدري هو موجود ولا لا الثاني في الأيمان.
نعم سيأتينا بعض الأحاديث الأيمان.
في الأيمان.
نعم.
إذن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، موضوعين، موضع الأمارة ونهاه أن يطلبها، وموضع اليمين إذا حلف برأى أن أفضل أن يعمل ما حلف ألا يفعله، أن يأتي الذي يرى أنه هو الخير ويكفر عن يمينه. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها.
هذا الحديث كما نرى صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام هو يخبر أنه يفعل ذلك لو حصل. ويحلف أنه لا يحلف على يمين ثم يرى أن الخير في فعل ما حلف ألا يفعله أو أن الخير في ترك ما حلف أن يفعله إلا ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان إذا حلف على أمر من الأمور لا يجعل هذه اليمين مانعة له من الإحسان أو مانعة له من النصرة وأمثال ذلك، بل إذا حلف ينظر ما هو الشيء الذي أرضى لله جل وعلا وأقرب للاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا لطف بالعباد فرض لنا تحلة الأيمان، ما جعل الواحد منا إذا حلف على يمين معينة أصبح في وضع حرج لا يستطيع أن يخرج من دائرة يمينه، بل سهل الله على العباد، وهذا من لطفه بعباده وإحسانه الذي لا ينتهي إلى حد سبحانه وتعالى. فالنبي يخبر عليه الصلاة والسلام أنه مهما حلف إذا رأى أن الخير في عدم تنفيذ ما حلف به كفر عن اليمين وعثى الخير. الكفارة ما هي كفارة اليمين؟ هي إطعام 10 مساكين،
هذا عجل
هذا بالمخبرات. فهمت بالمخبرات. لا
كفارة اليمين
أطر مني على مدى شيخنا الشنقيطي الله يسلم جناحنا. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، المقصود فيها الحالف، يعني يمكن فقير أوسط طعامه قرص يغطه بالشاحي، والآخر أوسط طعامه متنوع، كل واحد حالف يطعم في كفارة اليمين ما يعتاد العيش عليه من أوسط ما من أهليكم أو كسوتهم، يعني يطعم 10 مساكين. ما مقدار الإطعام؟ نصف صاع، كيلو ونصف الكيلو للواحد، أو كسوتهم ما جرت العادة بأنه الكسوة التي لا يتساهل فيها يكسو الفقيرة 10 الفقراء أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذه الكفارات 3 الحالف مخير أن يفعل أي واحد منها، فإن كان عاجزا فقيرا لا يستطيع فكفرته أن يصوم 3 أيام، يطعم 10 مساكين من شرط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. ثم قال الله واحفظوا أيمانكم. فلا بد للإنسان إذا حلف على يمين الأولى أن يكفر كفارة اليمين قبل أن يفعل الذي يراه أنه هو الخير، خشية أن يتمادى به الأمر بعدما يكفر ثم يغفل عن كفارة اليمين. فإذا أمكن أن يبادر، للنبي في حديث هذا إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي ذاك فرأى غيرها خير منها فليكفر الكفارة، فيحتاج الإنسان أن يحرص على ذلك. أهم من ذلك أن يعود المرء نفسه الامتناع عن اليمين، وأن لا يحلف إلا في أمر لا بد له من الحلف فيه، فإن الإنسان إذا اعتاد كثرة الحلف تجرأ وربما غفل عن الكفارة فتراكمت عليه أيمان لم تكفر، وهي لا شك ذنوب، والذنوب إذا كثرت قد تمرض القلب وقد يصاب القلب بالعمى، فيحتاج الإنسان إلى أن يتعاهد نفسه في مثل هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها.
هذا في اليمين بغير الله جل وعلا. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أن الحلف بغير الله ليست معصية بسيطة بل هو معصية خطيرة، يعني كأنهم ما رأى أن هذا الذي حلف به هو المستحق للتعظيم، بين المستحق للتعظيم هو الله جل وعلا. فالله يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي، فأخبرهم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فيقول عمر رضي الله عنه ما سمعنا أنه بعد هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق تنطق كلمته بالحلف بالأب لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا ناقلها عن أحد أن فلان كان يقول وأبي، يمتنع حتى من سوق الحكاية. ولا آثرا أي لست أنا الذي أثرت هذا الأمر وقلته. وبهذا وأمثاله تفوق الصحابة في منزلتهم التي استحقوا بها أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء. واستحق عمر رضي الله عنه وأمثاله من الصحابة ما كانوا خليقين به من التميز في إيمانهم ومنزلتهم. نحن ينبغي لنا أن نحرص على حبهم، وبقدر المستطاع إذا استطاع الواحد أن يقلدهم فيما يبلغه عنهم مما يستطيعه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله.
حسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله فقيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك.
كم العددهم؟
70.
90 نسخة أكبر أسدى
عندي النسخة 70
لا 90.
حسن الله إليك حسن الله إليك.
هذا الحديث عن سليمان عليه السلام أولا أعطاه الله جل وعلا أن يطوف في ليلة واحدة على 90 امرأة يجامعهن جميعا، وما كان قصد هذا الفعل لإرواء الغريزة، وإنما برجاء أن تحمل كل واحدة بفتى يجاهد في سبيل الله، كان قصده إعلاء شأن الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ، لكن سليمان عليه السلام ما قال إن شاء الله فلم يحمل من 90 المرأة 100 واحدة ولم تحمل بإنسان كامل تام الخلقة وإنما بشطر إنسان. وهذا مما يربي بالإنسان أن يعود نفسه بصفة دائمة ألا يقول سأفعل إلا أن يضيف إليه إن شاء الله، إن الله أمرنا بنص القرآن الكريم. الإنسان إذا عود نفسه الالتزام بأن لا يعزم على أمر بترك أو بالقيام به إلا أن يقول إن شاء الله، يألف هذا الموقف، فإذا ألف صار عادة له لا ينفك، قد يقوله استمر في أمر آخر هو الذي لا يقول واحد إن شاء الله لما يسأل ربه، لا يقول واحد اللهم ارزقني إن شئت، اللهم فرج هذه الكربة إن شئت، لا، بل يقول اللهم افعل بكذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحم شئت، فإن الله لا مكره له ولكن لعزم المسألة.
أحسن الله إليكم، هنا تعليق على رواية 70، أحسن الله إليك الحاشية، أقرأ عليك أحسن الله. نعم. قوله على 70 امرأة هكذا في هذه الرواية، وقد روى مسلم أنه كان لسليمان 60 امرأة وفي رواية 90، وفي غير صحيح مسلم 99 وفي رواية 100، وكل ذلك ليس بمتعارض لأنه ليس في ذكر القليل نفي للكثير. نعم أحسن الله إليك،
هذا صحيح، لكن المشتهرة هي 90، ولعد 90 صارت مثل حمامة زرقاء اليمامة.
سأل الله إليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
هذا من مصائب كثرة الأيمان، لأن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على سلعة بعد العصر لسيد كذا وكذا وهو كذا، فالكذب في الخصومات خطير، ولذلك سميت اليمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في نار جهنم. النبي قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قال الصحابة وإن كان شيئا يسيرا، في الحديث هذا ولا لا؟
سمي شيخ
قضيب من أراك
لن يمر علينا حسنا.
هذه في الحديث الآخر. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني لو مسواك، إذا حلف ليأخذ حقا لأخيه المسلم ولو كان ذلك الحق قليلا بسيطا لقي الله وهو عليه غضبان. قل غضبان يعني غير غاضب، كأنه في تلك الحال غضبان، يعني كأن الغضب بلغ مبلغه من سخط الله. فينبغي للمسلم أن يحرص خاصة في الخصومات إذا ابتلي بشيء منها أن يتورع عن الحلف ما أمكنه ذلك، وكلما أمكنه أن يتقي بذل اليمين فليبذل. وأحد الصحابة رضي الله عنهم تخاصمه امرأة وادعت عليه أن الحق لها ولم يكن له بينة، فقيل له تحلف؟ قال لا لا أحلف، لكن اللهم إن كانت صادقة، إن كانت كاذبة فافعل بها فاقتلها في أرضها. فماتت هذه المرأة في الأرض، سقطت في حفرة وماتت، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
أحسن الله إليك. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
من حلف على يمين
صبر
الأشعث بن قيس تخاصمهم هذا الرجل الكندي من كندة جنوب الجزيرة. ما كان عند الأشعث بينة، النبي قال: شاهداك أو يمينه. قال: إنه لا يبالي على ما حلف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف يمين صبر حصل له هذا الشيء. يعني ينبغي للإنسان في حال الخصومات أن يتقي تحمل اليمين، وإذا كان خصمه سوف يحلف إن أحب أن يعفيه من اليمين فهذا من الإحسان إلى الخصم، لكن من حقه أن يطلب اليمين، لأن في الحديث الآخر: لو يعطى الناس بدعواهم وليست من حديثنا لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي. وفي لفظ ليس في الصحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول: هل يلزم في الإطعام أن يكون لعشرة مساكين، أم يكفي أن يعطي الطعام لأسرة واحدة أو لمسكين واحد؟ وهل يجزئ إخراجه قيمة نقدا؟
الله جل وعلا نص على أن الكفارة أحد هذه الأمور الثلاثة على التخير: الإطعام طعام عشرة أو كسوتهم أو عتق رقبة. وعتق الرقبة في هذه الأوقات في خبر كان، فما بقى إلا الإطعام أو الكسوة. يقابل الذي يقول: هل يكفي إطعام واحد يكرر؟ ماذا يقول في الكسوة؟ يكسي واحد وكل ما تمزقت هذه يكسي مرة ثانية وثالثة ورابعة. التقيد بالنص هو الذي ينبغي للواحد أن يحرص عليه. إن وجد أسرة في بيت واحد عشرة يعطيهم مثلا 15 كيلو أرز أو بر من الطعام الذي يعتاد أهل البلد أكله، أو يعطيهم الكسوة اللازمة، والذي لا يجد يصوم ثلاثة أيام.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: أخذنا مر علينا حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة: أفلح وأبيه إن صدق، فهل هناك تعارض؟
هذا الذي اعتاده الناس العرب، مثل تربت يداك ثكلتك أمك، هذه أمور لا يقصدونها. عقرة حلقة، هو لا يقصد أنها لعلها تعقر ولعلها يحلق رأسها من المصيبة، وإنما هذه عبارات تمر على ألسنتهم. فالصحابي الذي قال: لا والله لا أزيد ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. لا يقصد فيها يمين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذه مما اعتاد العرب القول بها. فالنبي لما قال الصفية: عقرة حلقة حابستنا هي، ما كان يقول: عساها تعقر ويحلق رأسها. ولما يقول: تربت يمينك أو يمينك، ما قال يعني عساك تفتقر حتى تلصق يدك بالتراب. هذه أساليب عند العرب يعتادونها، لا يقصدون ما يدل عليه المعنى اللفظي.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الخروج على ولي الأمر والبغي على الحاكم وبين حد الحرابة، وهل الحكم متحد؟ ما الفرق بين الخروج على ولي الأمر والبغي على الحاكم وبين حد الحرابة، وهل الحكم متحد إذا قدر عليهم؟
هذا ما يحتاج إلى سؤال فيما أظن، لأن الحرابة هؤلاء المحاربون إنما قصدوا أن يأخذوا أموالا لأنفسهم، لا يفكرون بحكم ولا بسلطة ولا بتقويض بناء حكم، ولذلك عوقبوا بما شرعه الله جل وعلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية. وأما الخروج على السلطان إن كان مجرد بغي فالبغي البغاة يقاتلون، إلا أن البغاة لا يجهز على جريحهم ولا يلحق مدبرهم الحارب يترك على هروبه، بينما المحاربون الهارب يطلب لما يقبض عليه، إلا إن جاء تائبا فحكمه آخر. هذا الذي يخرج على ولي الأمر الدولة، هذا يكون من أسباب استشراء الفوضى واختلال الأمن، وكون الناس لا يأمنون لا على أنفسهم ولا أعراضهم ولا على أموالهم، فوضع يعني أمر عظيم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: فيما يتعلق بشهادة المرأة في إثبات حد السرقة، هل تقبل شهادتهن فيما لو دخل سارق عليهن في البيت وسرق من الأموال المحروزة وهن يعرفنه ويشهدن عليه وليس في البيت رجل؟
في الحدود في إثبات الحد غير إثبات المال. إثبات المال يمكن تشهد النساء، لكن إثبات الحدود أو القصاص لا مدخل للنساء فيه، هذا يختلف. ثم أن أيضا النساء بشهادتهن، الله لما ذكر في القرآن البيع ووثائق البيع ما قال أربع نساء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، معنى لا تستقل المرأة بإثبات ما يبين، قالنا هن ضيفات عاقل ودين. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال طويل لكن مضمونه، يقول: أن التشديد في إثبات حد السرقة، التشديد في إثبات حد السرقة والحرص في قضية الإقرار والشهادة، عمر رضي الله عنه عطله وقت عام الرمادة لشبهة الحاجة الناس واحتياجهم، فألا يشدد الآن في وقت كثرت فيه السرقات الآن في زماننا ويتساهل في بعض الشروط التي فيها شيء من التشديد؟
ما لا أدري، هل أنت قاضي وعرضت عليك وسلكت مسلك التساهل؟ القضاة فيما يثبتونه من السرقات لا يتساهلون، لكن الشخص الذي يسمع دعوى السرقة وما قيل فيها ليس كالمتفرج الذي يسمع على الأخبار مجرد أخبار ويرتب أحكاما على ما لم يسمع الدعوى بها ولا الإجابة عنها. عمر رضي الله عنه لما يقال أنها لم يقطع بالسرقة في عام الرمادة لما صار الناس في حال فاقة وفقر وشدة إلى آخره، هذا العمل وقتي، مثل ما لا يقام الحد في الحرب، في ميدان الحرب لا يقام حد السرقة ولا يقام حد السكر. سعد بن أبي وقاص سجن الصحابي الذي سكر أبو محجن إلى آخر قصة المعروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يجره سؤال آخر كثر هنا، منها يقول: يدعي بعض الناس أن حد السارق لا يطبق في هذه البلاد فكثيرا ما نسمع عن حدود الحرابة وغيرها إلا حد السرقة فهو قليل جدا، فهل هذا من تساهل القضاة؟
لا، لكنه أيضا ينفذ، وقد لا يعلن عن كل ما ينفذ، لأن المقصود ليس إعلان للعالم بأن هذا حدود تنفذ، وإنما المقصود فيها زجر الناس على ارتكاب المعصية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من سكر بالمخدرات؟ هل يقام عليه الحد كما هو شرب المسكر؟
المخدرات لا يكفي فيها جلد الحد 80 جلدة، يجلد حد السكر للاستعمال، ويعاقب أيضا للردع لردعه وزجر غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الأمر قد استقر في زمن النبوة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، وزمن أبي بكر رضي الله عنه بأن الجلد في حد الخمر 40، ألا يعد ذلك إجماعا؟ وإذا كان إجماعا كيف يستقر الأمر بعد ذلك على أن الجلد 80؟
جزاك الله خير وبارك فيك. عمر رضي الله عنه ما عنده يعني ما عنده بعد نظر، وضعيف الرأي، والذين أقروه من الصحابة من شهد بدر كأنهم قاصر فهم. ما شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من سرق من الأموال العامة أو سرق ما يخص المسلمين كمصاحف وكتب موقوفة على المسلمين وهو مسلم؟
أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ليس العقاب فقط بقطع اليد، إذا لم تقطع اليد هناك عقوبات عدة: سجن، جلد، غرامة مالية، أي عقوبة لا تنفذ ليس معناها أن الإنسان يروح يذهب لا شيء عليه. ثم الشيء العام ما تقطع به اليد، إذا سرق من بيت مال الأمة وهو منهم لا تقطع يده، لكن يجازى. الذي منع الزكاة قال النبي أن أخذوها وشطر ماله. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: في حد السرقة أولا يقطع الكف تقطع اليد الكف اليمنى، ثم ماذا؟ نرجو التفصيل أحسن الله إليكم في قطع الأيادي والأرجل إذا تكررت السرقة.
نحن ما احنا لسنا متشائمين بأن هذا السارق سوف يسرق مرة ثانية فتقطع اليسرى، ثم يسرق ثالثة فتقطع القدم اليمنى، ثم يسرق رابعة فتقطع اليد اليسرى، ثم أيضا القاضي أو القضاة الذين سينظرون في القضية سيكون عندهم إن شاء الله من الخبرة والرأي والتشاور والاستدلال ما يسهل عليهم الوصول إلى الحكم الذي سيحكمون به بحول الله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا سرق شخص وقطعت يده فهل يحق له أن يعيدها بعملية جراحية؟
لا، لا يمكن من ذلك. أما إن أراد يضع يدا صناعية هذا شيء آخر، لكن عندما تقطع لا يمكن بأن يستلم يده ليعيدها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام الحناء للمرأة المحد لأجل العلاج؟
إذا لم يوجد علاج إلا بالحنة بالخضاب وصارت مضطرة إلى ذلك، لكن لا أعتقد أنها مضطرة، فإن وسائل العلاج أكثر من أن تكون منحصرة بالحنة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إسبال المشلح؟ وهل يدخل في حكم الإزار والثياب وكذلك البنطال؟ هل يجوز؟
لا شك أن تعمد إرسال الملابس من مختلف الأنواع، بنطال أو سراويل أو أثواب أو أزر، إلى أن تتجاوز متعمدا ذلك، فهذا من الإسبال المحرم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد شراء سيارة من إحدى شركات السيارات، وأخبروني أنهم لا يبيعون بالتقسيط إلا عن طريق أحد البنوك وبالإيجار المنتهي بالوعد بالتملك، فهل يجوز لي شراء هذه السيارة؟ أحسن الله إليكم.
أنا أحد الموقعين على عدم الجواز، وحتى الآن ما تغيرنا عن هذا الرأي.
الأجار المنتهي بالتمويل.
نعم.
نعم. حسن الله عليكم. هذا يسأل يقول: لي جار يسكن أمامي في السكن الجامعي، هذا طالب من طلاب الجامعة، ومنذ قرابة 8 أشهر لم أره يصلي، ولقد نصحته 3 مرات وفي كل مرة لا يريد نصيحة مني ويقول أنه يصلي، وأتابعه في المسجد فلا أراه، وكلمت الإشراف عليه ولم يتحرك ساكن، وأنا الآن لا أسلم عليه لأني أراه كافرا.
غلط.
فما
هذا.
هو توجيهكم
ها؟
فما هو توجيهكم أحسن الله؟
هذا غلط منك أن يكون كافرا إذا كان تاركا للصلاة لا في المسجد ولا في المنزل، وتعلم ذلك بيقين. هو حقيقة أنه فاسق مذنب، لكن التكفير أمره خطير. إذا قال إنسان لآخر يا كافر وليس كذلك، رجع التكفير إلى المتكلم. إذا قال إنسان لآخر يا عدو الله وليس عدوا لله حقا، فإنه يرجع هذا الوصف إلى المتكلم. الإنسان لا بد أن يحرص أن لا يكون جريئا. قد يكون هذا مقتديا ببعض المسيئين الذين يقولون الجماعة ليست بواجبة ولا يحب يصلي مع الجماعة. لا شك أن هذه ضلال، أي ترك الجماعة عمدا وفسق. ومن صفات المنافقين كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن الكفر، النبي ما قال الذي لم يصلي مع الجماعة كافر، وإنما قال تفضل صلاته مع الجماعة صلاته وفردا 27 درجة.
أحسن الله إليكم. طيب ما توجيهكم، يعني هل ما توجيهكم لهؤلاء الشباب أحسن الله إليكم في ترك الصلاة والتقصير فيها في السكن الجامعي وغيرها؟ الله المستعان.
يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، يجب على الجامعة أن تكلف من يتفقدهم بذلك.
الله المستعان. حسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: توجد عملية بالليزر تزيل شعر الجسم إلا شعر الرأس، فهل يجوز للرجل أن يعمل هذه العملية؟
ما أدري ما الهدف،
حتى يمكن يرتاح ما يحتاج دائما.
لا شك أن هذا نوع من تغيير خلق الله. عندما يستعمل هذه الوسيلة بحيث لا ينبت هذا الشعر، فهذا شيء من تغيير خلق الله، والله جل وعلا أحكم عندما قدر على هذا الإنسان ما قدر.
حسن الله إليكم. سماحة الوالد، هذا سائل أصر كثيرا أن أطلب منك هذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ، من العلماء الذين من العلماء الذين تنصحنا في الرجوع إليهم، خاصة في مسألة الجرح والتعديل في الأحاديث، حيث اختلط علينا الحابل بالنابل، ونأمل من سماحة الوالد أن يسمينا بعض الأسماء التي يراهم مناسبين.
احمد ربكم أنكم في راحة. الصحيحان بين أيدينا، وخدمت، فأحرص على أن تعتني بصحيح البخاري وصحيح مسلم. زد على ذلك إذا شئت في سنة أبي داود ما سكت عليها أبو داود ولم يشر لضعف وعمل به فهو صحيح عنده. فركز على فهم ما في الصحيحين، واقرأ شرحيهما بتدبر وتأمل، ثم ستكون عندك ملكة بإذن الله ترجع فيها إلى كلام أهل الجرح والتعديل. ثم أيضا أكثر من قراءة تقريب التهذيب لابن حجر، وتأمل عندما يقول هذا مقبول كذا إلى آخره، وش السبب، حتى ترجع إلى مرجعه اللي هو تهذيب الكمال للمزي. لا تتصل الناس هل صح هذا الحديث. إذا وجد حديث ولم تجد غيره في الوجود، لا يمكن أن تجد حكما ليس عليه دليل صحيح. لكن إذا كان الناس أجمعوا على هذا الحكم دل على أن له دليلا، وإن لم تفهم ما قام الإجماع إلا على أصل. لا أرى الواحد أنه يكثر يتصل فلان صح الحديث إلا ما صح. الموجودون الآن فيهم خير إن شاء الله كثير، من أكثر من كانت له عناية الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ومع ذلك تمر أشياء هو يتعقب نفسه يجد أنه أخطأ في بعض مسائل، ويتعقبه غيره ويجد فيها بعض أخطاء، إلا أنه في الجملة أنه مصيب. بالنسبة اللي أدركته أنا، أفضل من أدركته في الحفظ ومعرفة لحديث الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا أرى ترك أحدا مثله بالنسبة لنا. لكني أنا أرشد السائل ومن يسمع أن لا يجعل يعتمد إذا قال فلان هذا صحيح، ليقرأ في الصحيحين سيجد فيهم في الغالب كفايته، وإذا وجد مسألة ليست في الصحيحين فليسأل عنها وليسأل ما الدليل عليها. نعم.
حسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا عن الطائفة النصيرية وموقف المسلم منها، ونصيحة أيضا توجهها لإخواننا في سوريا.
بالنسبة لهذه الفتن التي لا تزال نارها مستعرة، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل المسلمين بخمودها، وأن ينهي فتنة اليمن عاجلا غير آجل، وأن يوفق أهل اليمن بأن يتولى عليهم من يكون أرفق بهم وأحزم في نصرة الحق وإذلال الباطل، وأشد تحريا لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، كما أسأله جل وعلا بأن يعاجل إنهاء فتنة القذافي ويخفي الليبيين شره ويعاجل إزالته، وأن لا يبقي له أثرا يمكن أن يرجع عن طريقه، فإن الرجل لا شك جريء خطير سيء جاهل ومتغطرس، ولعل كثيرا منكم سمع خطاباته في هذه الفتنة والوعيد وغير ذلك الذي يتوعد، والادعاءات الكاذبة التي يقولها هو في خطاباته. فنسأل الله أن يعاجل أهل ليبيا. ويعجبني من أهل ليبيا كثرة ما يقولون إن شاء الله بفضل الله، أقصد هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم الثائرون، تجد اللهجة النابعة عن الفطرة السليمة كثيرة في ألسنتهم، إن شاء الله، الحمد لله، بفضل الله. فأرجو أن الله جل وعلا سوف يعاجلهم بالنصر. أما في سوريا فالرجل هذا نصيري بشار، وأبوه أخبث منه قبله، وجنايته أبيه الخطيرة التي قتل فيها عدد كبير في لحظة واحدة في سوريا، وهو ينتمي إلى حزب البعث، وهو حزب فاشل خبيث، يعني كانوا يبعثون العرب من جديد حتى يكونوا أمة عظيمة. ما جاء العرب من بعثهم إلا الشر. النصيرية جزء من الفاطميين الذين تقوضت دولتهم في مصر حتى مضت قرون، لا يوجد في مصر من يقال أنه شيعي، لا اثني عشري ولا باطني، إلا في منتصف القرن الماضي الرابع عشر، لا أدري هل سنة 1340 وحواليه، فتحت إيران مكتبا للتقريب ثم فشل. النصيرية هؤلاء يقول العلماء عن مذهبهم الأساسي أن ظاهره الرفض، يعني أنهم رافضة. ولذلك فإنهم في الفقه يرجعون إلى فقه الاثنى عشرية. الفاطميين في مصر يعتمدون في كثير من أمورهم فقه الاثنى عشرية، وكان أحد علماء تونس في ذلك الزمن عند قيام الدولة الفاجرة الفاطمية، قاله النعمان، صار قاضيهم ويسمونه أبو حنيفة الشيعة. ويقول أحد علماء الشيعة المعاصرين في القرن الماضي الهجري لما ترجم له قال: كان مالكيا فاهتدى، يعني لما صار في الظاهر رافضيا وفي الباطن باطنيا أخبث سموه اهتدى. ونقلوها الفاطميون معهم إلى مصر، وسكن داخل مبنى الملك. هؤلاء النصيرية في سوريا هم من هذه الفرقة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما انتهى من حرب التتار قال: هؤلاء أولى بالجهاد أن نجاهدهم في الجبال. لكن الوحدة التي كانت بين مصر وسوريا في القرن الماضي، وصار القسم الشمالي والسراج ومن معه في القسم الشمالي، ثم ما صلحت الوحدة فبعدها تسلم حزب البعث الخبيث، وكان حافظ الأسد من الضباط، ثم صار ما صار فيه. أرجو الله جل وعلا أن يوفق السوريين إلى أن يجدوا ويجتهدوا في مقاومة هذه الدولة الفاجرة الخبيثة الخطيرة الملحدة، أن يباغت ولو هلك من هلك منهم. يروى في مذهب مالك أنه يجوز قتل الثلث ليسعد الثلثان، فلن يقتل من سوريا ثلثها إن شاء الله، ولكن نرجو الله أن يعاجل الفاجر بعقوبة ماحقة، وأن تتشفى صدور المؤمنين هناك، وأن يكون ذلك سبب صلاح أهل سوريا عموما. كانت سوريا إلى وقت ليس بالبعيد أقرب شبها بالعادات والتقاليد من عادات الجزيرة في الحجاب، النساء متحجبات في السابق إلى غير ذلك. مما نسمع، ولا غرابة أن يكون الباطنيون أهل كذب ومثلهم الاثنى عشرية، لأن هؤلاء جميعا من أكذب الناس في قول وأخيبه. يذكرون عن هذه القتلات اللي سوت في درعا وغيره وغيره، الناس إن دخلوا بينهم وقتلوا هؤلاء. البعيد والقريب يعرف أن هذا كذب لا صحة له، ما قتلوا من المتظاهرين. لا شك أن نحن نقول أن المظاهرة هذه ليست مشروعة شرعا، لكن لما يكون الملك كافر أو رئيس الدولة كافر كهذا، وليته كفر بسيط، بل هذا كفر شنيع. يمكن إذا كان يطمع الناس أن يزيحوه دون أن يحصل لهم فناء، فالخروج عليها من الأمور الحتمية. فأنا أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجل السوريين بالنصر والتمكين، وأن يريهم في أعدائهم في سوريا عجائب قدرته، وأن يرينا في المجرمين في كل مكان عجائب قدرته في ليبيا، وأن يعاجل علي عبد الله صالح بالتخلي عن منصبه وعن جميع سلطاته، أو أن يعاجلوه بالإزالة، وأن يكون ما بعده خيرا لليمن ولمن يجاوره مما كانت الحال عليه قبله. وأن لا يترك مجالا لتسرب المذهب الاثني عشري وانتشاره في اليمن، وأن يهيأ من يقضي على هذه الفئة الباغية من الحوثيين الذين ما كان في اليمن اثني عشريه إلا قلة جدا قليلة في السابق، وإلا فقد كانوا موجودين حتى في عهد الشوكاني، كان فيه ناس من الرافضة في عهد الشوكاني وتولاهم الإمام الزيدي منصبا واعترض عليه الشوكاني رحمة الله عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الذين يجاهدون هؤلاء الطغاة في سوريا أن يكون همهم إعلاء كلمة الله حتى يكون من يتعرض لقتل مجاهدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المجاهد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النبي أخبر أن الإنسان يقاتل حمية شجاعة للمغنم من في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنسأل الله جل وعلا أن يثلج صدورنا بانتصار الحق على الباطل، وأن يحفظ مملكتنا هذه ويصونها ويحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق الولاة ولاة الأمر الملك وأعوانه أن يوفقهم لنصرة الحق والعزيمة في ذلك وابتغاء مرضات الله في هذا السبيل، وأن يتولى جل وعلا تثبيتهم وتحقيق الخير على يديهم وإذلال الباطل وقمع الفتن وأهلها، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.